نبين فيما يلي أن الفطرة دليل يقيني على التوحيد ومعرفة الله عز وجل. والفطرة لغة هي الابتداء والخلق. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبتدئهما. أما اصطلاحا فهي الإسلام في مذهب أكثر الصحابة والتابعين والأئمة. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن كل إنسان يولد على خلقة مقتضية للتوحيد وما يتضمنه من معرفة الله والإقرار بوجوده، وأن مقتضى هذه الفطرة لا بد أن يتحقق إذا انتفت الموانع الصارفة عن ذلك. ومن هذه الأدلة قول الله تعالى في سورة الروم: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ووجه دلالة الآية على فطرية التوحيد هو أن الأمر بالاستقامة على الدين الحنيف اقترن ببيان أن ذلك هو مقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وأن خلق الله للناس على تلك الفطرة سنة مضطردة لا تبديل لها. الدليل الثاني قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. والحديث متفق عليه. في جملة من الأحاديث والآثار التي تدل على أن الفطرة هي الإسلام، ووجه دلالتها على ذلك هي أن هذا الإشهاد على معرفة الله وتوحيده جعل هذه المعرفة والتوحيد علما ضروريا لا بد من تحققه في كل أحد، فلا يحتاج في معرفته إلى النظر والاستدلال، بل هو فطري ضروري في كل أحد. وهذا هو مقتضى القول بأن الفطرة هي الإسلام. إذن هذا الميثاق الذي أخذه الله من بني آدم وأشهدهم عليه هو ما يفطر عليه كل مولود منهم، ولا يحتاج إلى موجب من خارج. الدليل الثالث: دلت آيات القرآن الكريم على أن جميع الرسل افتتحوا دعوتهم بقولهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأول صيغة أمر في المصحف الشريف هي قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه أول صيغة أمر في القرآن العظيم: اعبدوا ربكم. ولم يقل اعرفوا ربكم بمعنى أثبتوا وجوده. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولم يقل اعرفوا الله تفلحوا. فلم يرد أي تكليف بمعرفة وجود الصانع، وإنما ورد بمعرفة التوحيد ونفي الشرك. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولهذا جعل محل النزاع بين الرسل وبين الخلق في التوحيد. قال تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. وقال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وقال عز وجل: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. إن معرفة الله فطرية ضرورية أولية، وهي أشد رسوخا في النفس من مبدأ العلم الرياضي كقولنا إن الواحد نصف الاثنين، ومبدأ العلم الطبيعي كقولنا إن الجسم لا يكون في مكانين. فمن ثم دعا الأنبياء أول ما دعوا قومهم إلى عبادة الله وحده، لأنهم بحكم الفطرة يعرفون الله. فإذا دعوا إلى الإقرار بوجود الله تعالى أولا، كان ذلك تحصيل حاصل، وهم لا يؤمرون بتحصيل الحاصل. وإذا دعوا إلى عبادته وحده تضمن ذلك الأمر أنهم يعرفونه. فلم يكن الله ليدعو خلقه إلى عبادته وحده وهو لم يعرفهم نفسه، إذ يلزم من ذلك أنه كلفهم الإيمان بما لا يعرفون. فالأمر بتوحيده وعبادته فرع عن الإقرار به وبربوبيته، فلا بد أن يكون بعده. وما أكثر الآيات التي تدل على أن المشركين كانوا يقرون بأن الله عز وجل وحده هو الذي خلقهم ورزقهم ودبر أمورهم، منها قوله سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إن المأمور إذا لم يعرف الآمر امتنع أن يعرف أنه أمره، لأن الأمر بتوحيده في عبادته فرع عن الإقرار به وبربوبيته. ولو لم تكن المعرفة ثابتة في الفطرة لكان الرسول إذا قال لقومه اعبدوا الله لأجابوه: كيف ذلك ونحن لا نعرفه أصلا؟ فأثبتوا أيها الرسل ربكم أولا ثم مرونا بعبادته. أو لقالوا مثل ما قال فرعون: وما رب العالمين، إنكارا له وجحدا. وأمكن أن يكون قولهم متوجها، وفرعون لم يقل هذا لعدم معرفته في الباطن بالخالق، لكن أظهر خلاف ما في نفسه كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ومثل فرعون أولئك المكذبون للرسل لما قالوا لرسلهم: وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. فأجابهم الله: قالت رسلهم: أفي الله شك؟ وهذا استفهام إنكار بمعنى النفي والإنكار على من لم يقر بهذا النفي، والمعنى: ما في الله شك، وأنتم تعلمون أنه ليس في الله شك، ولكن تجحدون ذلك وتستحقون أن ينكر عليكم جحودكم. فدل هذا على أنه ليس في الله شك عند الخلق المخاطبين، وأنهم جميعا مفطورون على الإقرار به عز وجل، وأن الرسل لم يبعثوا ليعلموا الناس بوجود الرب الخالق، وإنما أتوا ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وأكثر الناس غافلون عما فطروا عليه من العلم، فيذكرهم الرسل بالعلم الذي فطروا عليه. ولذلك قال تعالى: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر. وقال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وقال عز وجل: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذه الأوصاف ذكرى ومذكر فذكر إلى آخره تدل على معرفة سابقة بشيء معين، وهو ما فطروا عليه من الإقرار في الميثاق القديم والفطرة التي فطروا عليها، حتى إنهم لو غفلوا عن هذه الفطرة في حال السراء فلا شك أنها تستيقظ في حال الضراء. قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وقال سبحانه وتعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. لقد أرسل الله الرسل لتقرير الفطرة وتكميلها لا لتغييرها وتحويلها، ولا بد لهذه الفطرة من قوت وغذاء يمدها بنظير ما هو مغروس فيها وما قد فطرت عليه علما وعملا. ولهذا كان كمال الدين التام بالفطرة المكملة بالشريعة المنزلة. وقد قال تعالى في أول ما أنزل من كتابه الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال أيضا: اقرأ وربك الأكرم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ذكر أي الرب في الموضعين بالإضافة التي توجب التعريف، وأنه معروف عند المخاطبين، إذ الرب تعالى معروف عند العبد بدون الاستدلال بكونه خلق، وأن المخلوق مع أنه دليل وأنه يدل على الخالق، لكن هو معروف في الفطرة قبل هذا الاستدلال، ومعرفته فطرية مغروزة في الفطر، ضرورية بديهية أولية. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الدليل الرابع ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها جذعاء؟ وفي رواية: تنتج بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جذعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي رواية: سألوه عن أطفال المشركين، أي من يموت منهم صغيرا، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا الحديث أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود، وهو يدل بوضوح على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بالفطرة فيه معناها اللغوي، وإنما أراد معناها الشرعي المعهود في نصوص الوحيين. الدليل الخامس حديث عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وهذا رواه مسلم والإمام أحمد. ومعنى نحلته أعطيته، ومعنى حنفاء جمع حنيف. قال ابن عبد البر رحمه الله: والحنيف في كلام العرب المستقيم المخلص، ولا استقامة أكثر من الإسلام. الدليل السادس أنه وجد في الجاهلية قبل البعثة المحمدية من أقر بتوحيد الله ورفض الشرك، ونفر منه، وهم طائفة الحنفاء. وهذا يدل على أن العبد قد يصيب الحق بخواطر تجول في نفسه وأدلة قد انتظمت وترتبت بداخله على وجوب التمسك به دون أن تلقى عليه حجج وبينات من خارج ذاته. ويدل أيضا على أن بالفطرة قوة تقتضي حب الفاطر ووجوب عبادته وحده، وأن هذا يتم في النفس بغير سبب منفصل عنها، فوجوده فيها لا يتوقف على توفر شرط ولكن يتوقف على انتفاء مانع، وهذا بخلاف إحداث الكفر فهو متوقف على وجود شرط منفصل عن الفطرة وليس على انتفاء مانع خارج عنها، مثل تربية وتنشئة الوالدين لطفلهما عليه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولو لم يكن ذلك كذلك لاستحال أن يصل عبد إلى الحق إلا بعد أن يسمعه مدللا عليه بالبينات والحجج من خارج نفسه، وهذا بخلاف الواقع. ويدل على هذا حال هؤلاء المتحنفين الذين اهتدوا إلى الإسلام بالمعنى العام وإلى التوحيد قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم.